أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وفي رواية محمد بن فضيل عن أبي الحسن عليه السلام: ولا تذيعن عليه شيئان تشينه به وتهدم به مروته، فتكون من الذين قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. كان الكلام في ملخص مجموع ما ورد في الغيبة. الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يلخص ما ذكره من روايات وأقوال لغويين وكلمات فقهاء إلى ثلاثة فروع. الفرع الأول: أن يكون الكلام المقول ليس بنقصين. الفرع الثاني: أن يكون الكلام نقصا شرعا أو عرفا، إلا أنه مخفي وليس بظاهر. الفرع الثالث: أن يكون الكلام نقصا شرعا أو عرفا، إلا أنه ظاهر وليس بمخفي ولا مستور. شرعنا في الفرع الأول والثاني. الفرع الأول مفاده إن الكلام المقول إذا لم يكن نقصا فحينئذ لا يكون غيبة، كما لو نفى عنه الاجتهاد وهو في سن أو في حال لا يعد نفي الاجتهاد عنه نقصا وعيبا، ففي هذه الحالة لا يحرم من جهة الغيبة. نعم، قد يحرم من جهة أخرى كالاستهزاء بالمؤمن أو هتك حرمته. الفرع الثاني: أن يكون الكلام المقول نقصا وعيبا بحسب الشرع والعرف، لكنه نقص مستور وعيب مخفي. هنا يوجد شقة. الشق الأول: أن يقصد الانتقاص. الشق الثاني: أن لا يقصد الانتقاص. أما الشق الأول إذا جاء بعيب مستورين وقصد الانتقاص، هذا هو القدر المتيقن من الغيبة. الشق الثاني: إذا جاء بذكر عيب مخفي ومستورين لكنه لم يرد التنقيص، في هذه الحالة قد لا يصدق عليها أنه غيبة محرمة، ولكن يحرم عليه من جهة كشف عورة أخيه المؤمن. نعم يختلف الفقهاء في أن الغيبة هل تنطبق عليها أو لا، فمن قال إن الغيبة عبارة عن كشف عيب مستور ولم يذكر قيد قصد الانتقاص ففي هذه الحالة يصدق عليه. نعم بناء على التعريف الثاني للشهيد الثاني في كشف الريبة من اشتراط قصد الانتقاص لا يصدق عليه أنه غيبة. وأما الاحتمال الثالث وهو أن يكون الكلام المقول عيبا ظاهرا وليس بمستور ولا مخفي، هنا يوجد فرعان. الفرع الأول أن لا يقصد المتكلم الذم، الفرع الثاني أن لا يكون الوصف من الصفات المشعرة بالذم. فإذا توفر هذان الأمران، أولا أصل المسألة، أصل الفرع الثالث أن العيب ظاهر، وبالتالي الأمر الأول لم يقصد المتكلم الانتقاص، وثانيا لم يكن العيب من العيوب المشعرة بالذم مثل الطويل الضخم. الضخم والطويل قد لا تكون من العيوب والنقائص أو من الصفات المشعرة بالذم، فحينئذ لا تكون غيبة لعدم حصول كراهة للمقول فيه، بل بعض الناس لقبهم طويل وبعض الناس لقبهم قصير ولا يتأذون من ذلك. نعم يبقى الكلام في فرعين. الفرع الأول إن كان من الأوصاف المشعرة بالذم مثل الحقير الكريه، فرع ثاني إن قصد المتكلم المذم مثلا الطويل والقصير واللفظ غير مشعر بالذم لكن قصد المتكلم الإهانة والمذمة. أما بالنسبة إلى الفرع الثاني يعني إذا كان العيب ظاهرا لكن قصد المتكلم الذم، هنا يشمله ما دل على حرمة إيذاء المؤمن، المؤمن يتأذى، ولكن هل تصدق على أنه غيبة أو لا؟ هذا على اختلاف التعريف. بناء على التعريف الأول ذكرك أخاك بما يكره، هنا هذا يكره يتأذى. بناء على التعريف الثاني ذكرك أخاك بأمر مستور، هنا لا يوجد شيء مستور ومخفي، فعلا الرجل طويل أو قصير فلا تكون غيبة، فلا تحرم من جهة الغيبة وإن حرمت من جهة حرمة إيذاء المؤمن. وأما بالنسبة إلى الشق الأول وهو إذا كانت الأوصاف مشعرة بالذم فأيضا هذا أيضا يحرم لأن في إهانة للمؤمن، ولكن يبقى الكلام هل هو غيبة أو لا، والكلام هو الكلام. بناء على التعريف الأول يصدق على أنه غيبة لأنه ذكر للأخ بما يكره، بناء على التعريف الثاني من أنه العيب لا بد أن يكون مستورا، هنا العيب ظاهر وليس بمستور. هذا تمام الكلام في تفاصيل فروع الغيبة. إذن الكلام المقول في ظهر الغيب إما لا يكون نقصا فلا يكون غيبة، وإما أن يكون نقصا مستورا، وإما أن يكون نقصا ظاهرا. على هذه الفروع تتفرع الأحكام. أخذنا في الدرس السابق الفرع الأول، وهو أن الكلام المقول ليس بنقص فحينئذ لا يكون غيبة وإن كره المقول فيه. نعم، قد يحرم من جهة أخرى كهتك حرمة المؤمن. وأما الفرع الثاني وهو أن يكون الكلام نقصا أو عيبا لكنه عيب مخفي، هنا توجد صورتان. الصورة الأولى هي عبارة عن أن تكون الأوصاف مشعرة بالذنب. الصورة الثانية أن يكون المتكلم قاصدا الإهانة والمذمة. أما بالنسبة إلى الصورة الثانية قصد المذمة فلا إشكال في حرمته، وأما بالنسبة إلى كون الألفاظ مشعرة بالذنب فهذا أيضا يشملها عموم حرمة إيذاء المؤمن. إنما الكلام كل الكلام في صدق عنوان الغيبة عليهما، إذن لا إشكال في كونهما غيبة، وإنما الكلام في صدق عنوان الغيبة عليهما. جيد، بالنسبة إلى الفرع الأول، الفرع الثاني الذي وصلنا إليه، إذا كان العيب خفياً، إذا أراد القائل تنقيص المغتاب هذا حرام، وإن لم يرد فهذا أيضا حرام لحرمة كشف عورته. ثم يتطرق الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى روايتين، هاتين الروايتين فيها إشارة إلى كشف العورة وكشف الستر. أخذنا في الدرس السابق الرواية الأولى وهي صحيحة صحيحة ابن سينام، عبد الله بن سينام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال: نعم. قلت: تعني سفليتيه؟ هكذا ذكر الشيخ الأنصاري. إذا نرجع إلى نسخة الكافي سفليه، إذا نرجع إلى نسخة الوسائل سفلته، يعني العورة المادية القبول والدبر. قال: ليس حيث تذهب، إنما هو إذاعة سر. وصلنا إلى هذه الرواية. وفي رواية محمد بن فضيل عن أبي الحسن عليه السلام: ولا تذيعن عليه شيئا، النهي مطلق، لا تذيعن عليه شيئا، يعني تحرم إذاعة أمر من أمور المؤمن. هل حرمة الإذاعة هل هي مقيدة بقصد الإفشاء وقصد الإشاعة أو لا؟ قد يقال إن استشهاد الإمام عليه السلام بالآية في الرواية يدل على ماذا؟ يدل على اشتراط القصد، يعني يحرم إفشاء أمر من أمور المؤمن إذا قصد أن يشيع الفاحشة، إذا أحب أن يشيع الفاحشة، وأما إذا ما أحب ما تحرم الإذاعة. لكن من يتأمل في هذه الآية والرواية يجد أولا أن حب الفاحشة حرام بقطع النظر عن ذلك، يعني معلوم حرمته. إذا إنسان يحب شيء الفاحشة يقصد إشاعة الفاحشة في حق المؤمنين، هذا من الواضح حرمتها. فالظاهر أن الآية الكريمة في مقام بيان المقتضي، يعني لا تذيعن أمرا من أمور المؤمن فإن إذاعة أمره يقتضي حب إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. لا تذيعن أمرا مستورا لمؤمن فإن إذاعة الأمر المستور يؤدي إلى حب إشاعة أسرار الآخرين. فالآية ليست في مقام التقييد، والاستشهاد بها لا يقيد النهي المطلق للإشاعة، وإنما الإشاعة في مقام بيان المقتضي. نقرأ هذا المقدار. قال: وفي رواية محمد بن فضيل عن أبي الحسن عليه السلام: ولا تذيعن عليه، يعني على المؤمن، شيئا تشينه به، تشين المؤمن بهذا الأمر وتهدم به هذا الأمر مروته، مروءة المؤمن، فتكون من الذين قال الله عز وجل، أي تنطبق عليك هذه الآية: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، لا فتكون، يعني تنطبق عليك، يعني يقتضي تصرفك صدق هذه الآية عليك، لأن الآية تقيد عموم هذا التحريم وهذا النهي. فتكون من الذين قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. ولا يقيد إطلاق الناهي قوله: ولا تذيعن عليه شيئا، بصورة قصد الشين والهدم، لأنه قال تشينه به وتهدم به مروته. لاحظ التقييد، بناء على التقييد هكذا: ولا تذيعن عليه شيئا إذا أردت شينه وقصدت هدم مروته. الجواب: المراد هكذا، ولا تذيعن عليه شيئا يقتضي شينه ويقتضي هدم مروته. يقول الشيخ الأنصاري: ولا يقيد إطلاق النهي بصورة قصد الشين والهدم من جهة هذا التقييد، التقييد من جهة الاستشهاد بآية حب شياع الفاحشة، بل الظاهر أن المراد مجرد فعل ما يوجب شياعها، يعني أن المراد حرمة مجرد الفعل الذي يوجب ويقتضي شياع الفاحشة. يا أخي يا أخي، قد نستظهر التقييد. الجواب: هذا التقييد لا فائدة من إيراده، لأنه يتكلم عن أمر واضح وبديهي، فمن الواضح أن قصد إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا حرام محرم. لذلك يقول: مع أنه لا فائدة كثيرة في التنبيه على دخول القاصد لإشاعة الفاحشة أن يدخل في عموم الآية، هذا من الواضحات، من الواضح أن القاصد لإشاعة الفاحشة فعله حرام، ولا داعي للإشارة إلى أنه يندرج تحت عموم الآية، هذا واضح. جيد، يريد أن يقول هكذا: الآية ذكرت السبب وأرادت المسبب. الرواية الرواية ذكرت السبب وأرادت المسبب. ما هو السبب؟ ذكر العيب وذكر النقص. ما هو المسبب؟ شيع حب إشاعة ذلك في الذين آمنوا. إذن عندنا سبب ومقتضي وهو ذكر العيب وذكر النقص، وعندنا مسبب ومقتضى وهو إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. فإذا ذكرت السبب وهو العيب أو النقص تكون قد ذكرت المسبب، يعني أشعت الفاحشة في الذين آمنوا. قال: وإنما يحسن التنبيه على أن قاصد السبب، يعني قاصد العيب والنقص، قاصد للمسبب، يعني قاصد لإشاعة الفاحشة، وإن لم يقصده بعنوانه، يعني وإن لم يقصد قاصد السبب للمسبب بعنوانه، بعنوان المسبب وهو إشاعة الفاحشة، هو قصد أن يذكر العيب، قصد أن يذكر النقص، ولم يقصد أن يشيع الفاحشة، لكن هذا تحقق قهرا وكيف كان. فلا إشكال من حيث النقل والعقل في حرمة إذاعة ما يوجب مهانة المؤمن وسقوطه عن أعين الناس في الجملة، يعني ماذا في الجملة؟ يعني بشكل إجمالي مع غمض النظر عن صدق عنوان الغيبة أو لا. وإنما الكلام في أنها غيبة أم لا، هل هي غيبة أو لا، هو حرام حرام، ولكن هل يحرم من جهة عنوان الغيبة أو من جهة إيذاء المؤمن؟ إذن راجع الروايات المتقدمة بأسرها، خصوصا الروايات الأربع المستفيضة الأخيرة، فإنها تشمل المورد، فتدل على الحرمة، لأن الروايات المستفيضة الأربع دلت على حرمة إذاعة السر، واضح ولا؟ وهنا أذاع سره فيحرم من جهة كونه غيبة. قال الشيخ الأنصاري: وكيف كان فلا إشكال من حيث النقل والعقل في حرمة إذاعة ما يوجب مهانة المؤمن وسقوطه عن أعين الناس في الجملة، وإنما الكلام في أنها غيبة أم لا، مقتضى الأخبار المتقدمة بأسرها ذلك. ما هي الأخبار المتقدمة؟ بداية بحث الغيبة، بداية المسألة الرابعة عشر. هناك الشيخ الأنصاري رحمه الله ذكر عدة روايات، صفحة 314، من صفحة 214 إلى صفحة 219 كل الروايات. جيد، آخر رواية صفحة 318، خصوصا المستفيضة الأخيرة. المستفيضة الأخيرة هي التي فصلت بين العيب الخفي وبين العيب المستور، أربع روايات، صفحة 324، وهي رواية ابن سنان، صحيحة ابن سنان، وداود بن سرحان، وأبان، وعبد الرحمن. جيد، فإن التفصيل فيها، في الروايات المستفيضة الأخيرة، بين الظاهر والخفي، بين العيب الظاهر والعيب الخفي، إنما يكون مع عدم قصد القائل المذمة والانتقاص، وأما مع قصده، مع قصد القائل المذمة والانتقاص، فلا فرق بينهما، بين الظاهر والخفي في الحرمة. جيد، إشكال، نرجع إلى بعض الروايات، مثلا هذه الرواية أسفل صفحة 324، آخر سطر، آخر سطرين، قال لي أبو الحسن عليه السلام: من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغتبه. لم يقل الإمام لم يحرم عليه، ولم يقل لم يأتي بغيبة محرمة، نفى الموضوع، لم ينفي الحكم، لم ينفي التحريم، قال لم يغتبه. ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس فقد اغتابه، لم يقل فقد جاء بمحرمة أو فقد جاء بغيبة محرمة، قال فقد اغتابه. ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهته، ولم يقل فقد جاء ببهتان عظيم ببهتان محرم. شيخ الأنصاري يقول هذا تدقيق زائد، إثبات الغيبة في مقام إثبات الحرمة، ونفي الغيبة في مقام نفي الحرمة، إثبات البهتان في مقام إثبات الحرمة. هنا الرواية لم يغتابه أي لم يأتي بغيبة محرمة، لذلك يقول هكذا. والمنفي في تلك الأخبار، الأخبار المستفيضة، وإن كان تحقق موضوع الغيبة دون الحكم، يعني نفي تحقق عنوان الغيبة ولم ينفى الحكم وهو الحرمة. والمنفي في تلك الأخبار وإن كان تحقق موضوع الغيبة دون الحكم بالحرمة، إلا أن ظاهر سياقها، سياق الأخبار المستفيضة الأربعة، نفي الحرمة فيما عداها، يعني نفي الحرمة فيما عدا الغيبة. فإذا انتفت هي ليست غيبة، إذن ليست بحرام. جيد، لكن إذا رجعنا إلى تعريف الشهيد الثاني في كشف الريبة الذي يشترط قصد الانتقاص، لا تكون غيبة، وإن ذكر عيبا مستورا. قال ولكن بعد ذلك يذكر توجيه لكلامه، يقول إلا إذا نحمل كلام الشهيد الثاني في قصد الانتقاص على العيب الذي يحتمل الوجهين، كما قال كافور، كما قال المتنبي في مدح كافور الإخشيدي، قال أنت كالكلب في الوفاء، حينما يقول أنت كلبون هنا يحتمل أنت كلب في ماذا؟ في العض أو النجاسة، ويحتمل أنت كلبون في الوفاء. فإذا قال أنت كالكلب، أنت كلبون وسكت، هنا يشترط قصد الانتقاص لتعيين الحرمة. وأما الأمور التي لا تحتمل إلا وجه واحد، أنت حمار، بعد ما تحتمل بعد أنه يعني يتحمل، لا، لها وجه واحد، هنا لا يشترط قصد الانتقاص. واضح إن شاء الله. فإذا حملنا كلام الشهيد الشهيد الثاني في كشف الريبة على أن قصد الانتقاص ليس شرطا مطلقا، وإنما هو شرطان في خصوص الكلام الذي يحتمل الوجهين، وجه المدح ووجه الذم، لكن الإنصاف أن كلام الشهيد الثاني مطلق، فيكون هذا التوجيه توجيها تبرعيا. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: لكن مقتضى ظاهر التعريف المتقدم عن كاشف الريبة عدمه، يعني عدم تحقق الغيبة، عدم تحقق موضوع الغيبة، عدمه يرجع إلى تحقق موضوع الغيبة. قال والمنفي في تلك الأخبار وإن كان تحقق موضوع الغيبة هنا، لكن مقتضى ظاهر التعريف المتقدم عن كاشف الريبة عدمه، يعني عدم تحقق موضوع الغيبة. لماذا لا يتحقق؟ لأنه الشهيد الثاني اعتبر واشترط في تعريف الغيبة قصد الانتقاص والذم. إلا أن يراد من اشتراط الشهيد الثاني لقصد الانتقام اعتبار ذلك، يعني قصد الانتقاص فيما يقع على وجهين، يعني فيما يحتمل وجه المدح ووجه الذم، كقوله أنت كلب، يحتمل مدح في الوفاء ويحتمل ذم في النجاسة، دون ما لا يعني دون الشيء الذي لا يقع إلا على وجه واحد، أنت خنزير عن النجاسة. فإن قصد ما لا ينفك عن الانتقاص قصد له، قصد لما ما لا ينفك عن الانتقاص فتثبت الغيبة. هذا تمام الكلام في الفرع الثاني. وإن كان المقول نقصا ظاهرا للسامع، هذا الفرع الثالث، نرجع من جديد حتى تتضح الفروع، صفحة 325، هذا كل كلامه في الملخص، الملخص الطويل، الفقرة قبل الأخيرة، قال صفحة 325: والملخص من مجموع ما ورد في المقام فرع الأول أن الشيء المقول إن لم يكن نقصا فلا يكون حينئذ غيبة. فرع الثاني آخر سطر: وإن كان نقصا شرعا أو عرفا، فإن كان مخفيا للسامع وأراد القائل تنقيص المغتاب إلى أن يقول فالظاهر حرمته لكونه كشفا لعورة المؤمن. فرع الثالث صفحة 327 فقرة الأخيرة: وإن كان المقول نقصا ظاهرا للسامع. قلنا هنا توجد حيثيتان: الحيثية الأولى أن يقصد الانتقاص، هذا هو القدر المتيقن، أن يقصد الانتقاص. في هذه الحالة هنا بما أنه قصد الانتقاص يحرم من جهة إيذاء المؤمن، لكن قد لا يصدق على أنه غيبة لأن العيب ظاهر. الشق الثاني إذا كان من الأوصاف المشعرة بالذهن، قال: وإن كان المقول نقصا ظاهرا للسامع. فرع الأول، هذا الفرع الثالث فيه شقان: الشق الأول فإن لم يقصد القائل الذم، الشق الثاني ولم يكن الوصف من الأوصاف المشعرة بالذم نظير الألقاب المشعرة به، هناك ألقاب مشعرة بالذم، مثل ماذا الألقاب المشعرة بالذم؟ السفاح، هذا يقتل الناس، سفاح، هذا واضح أنه مشعر بالذنب. أو العياذ بالله اللواط، والعياذ بالله، أو السراق، كثير السرقة، واضح أنه مشعر بالذنب. أحيانا الوصف ما يشعر بالذنب، الطويل القصير ولقبه، هذا لقب الطويل وهذا لقب القصير، إذا لقب الطويل القصير ما يشعر بالذنب. أحيانا هو بنفسه يشعر بالذنب مثل الذباح، لكن إذا لقب الذباح ما يشعر بالذنب. قال نظير الألقاب المشعرة به، لاحظ، ولم يكن الوصف من الأوصاف المشعرة بالذنب، هذا الوصف لا يشعر بالذنب، مثل ماذا؟ نظير الألقاب المشعرة به، واحد لقب الذباح، واحد لقب السفاح، هذا ما يشعر بالذنب، لقب السفاح، أنت ما وصفت أنه سفاح أو شي يسمونه، وضعوا له، وكثير من هالألقاب موجودة، بعضها يضحك، لكن هذا لقبه. فلو قال له أيها الذباح أيها السفاح تعال إلى هنا، وما قصد الانتقاص، وهذا الوصف ما يشعر بالذنب لأن لقب، فالظاهر أنه خارج عن الغيبة لعدم حصول ثلاثة أشياء: أولا لعدم حصول كراهة للمقول فيه، ما المقول فيه يعني من قيلت له، ما يكره هذا لقب النسفاح. من ثلاث حيثيات ما يكره: الحيثية الأولى لا من حيث الإظهار لأنه ظاهر، ظاهر لقبه أنه سفاح، ولا من حيث ذم المتكلم لأن المتكلم لم يقصد الذم، ولا من حيث الإشعار لأن هذا لقبه ولا يشعر بالذم. وإن كان من لا نتكلم في شقين، الشق الأول وإن كان من الأوصاف المشعرة بالذم، هذا وصف وليس لقاب. قال أنت قصاص، تقص على الناس، في ناس لقبهم القصاص، ذكر له فلان أيها النصاب، أيها القصاب، أيها القصاص، وليست ألقاب، هذه ألقاب، في ناس لقب النصاب، نصب لقب القصاص، لقب الشقاق، إذا لقبه ما في مشكلة، واضح ولا؟ أما إذا لا، إذا ذكر كواص. وإن كان من الأوصاف المشعرة بالذم أو قصد المتكلم التعبير والمذم بوجوده، بوجود هذا الوصف المشعر بالذم، فلا إشكال في حرمة الثاني، وهو إذا قصد المتكلم التعبير والمذم بوجوده، هذا الثاني، بل وكذا الأول، يعني بل ولا إشكال في حرمة الأول، ما هو؟ إن كان من الأوصاف المشعرة بالذم لكنه لم يقصد الذم، لأن كلا الموردين يشملهم عموم ما دل على حرمة إيذاء المؤمن، وهو قد عاذى، لعموم ما دل على حرمة إيذاء المؤمن وإهانته وحرمة التنابز بالألقاب. مثلا الحماقي، عائلة الحماقي من الحمق، إذا لقبهم أمر طبيعي، لكن إذا أول مرة يسمع قد يتعجب، لكن إذا عرف أن لقب طبيعي، سفاح، ذباح، الغضبان، السكران، موجود لقب السكران، لكن ما دام صار لقب يصير هين، لكن كواص تعال أيها السكران ما يقبل. وحرمة التنابز بالألقاب، وحرمة تعيير المؤمن على صدور معصية من معصية السكر أو إلى آخره، فضلا عن غيرها. فضلا عن غير حرمة تعيير المؤمن، ما شاء الله، فضلا عن غيرها، عن غير صدور المعصية من تعير بشيء آخر كوصف. ففي عدة من الأخبار من عير مؤمنا على معصية لم يمت حتى يرتكبه، تعيرا الله يبتليك به. وإنما الكلام في كونهما من الغيبة، في كونهما، يعني الشق الأول والشق الثاني، ما هما؟ أول ثاني سطر. الشق الأول إن كان من الأوصاف المشعرة بالذم لكن لم يقصد الانتقاص، الشق الثاني قصد المتكلم التعيير والمذمة بوجوده. قال وإنما الكلام في كونهما من الغيبة، فإن ظاهر المستفيض المتقدمة عدم كونهما منها. لماذا عدم كونهما القسم الأول والثاني، الشق الأول والثاني منها من الغيبة؟ لماذا؟ لأنها اشترطت أن يكون مستفيضة، أربع روايات مستفيضة، فرقت بين العيب الخفي والعيب الجلي، وهنا العيب جلي وواضح، فلا يصدق عنوان الغيبة. لكن الروايات المتقدمة أول البحث، ذكرك أخاك بما يكره تشملها، بعد تعاريف اللغويين ذكرك الإنسان بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره أيضا يشملها. نعم تعريف الجوهري يشملها على تقدير وما يشملها على تقدير آخر، لأنه ورد في تعريف الجوهري قيد مستور أن يذكر إنسان مستور بما يغمه لو سمعه. هنا ليس شيء مستور. وذكرنا فيما سبق تفصيلين بل ثلاثة. التفصيل الأول، قيد مستور هل يعود إلى العيب أو يعود إلى الشخص؟ التفصيل الثاني، لو عاد إلى الشخص هل المراد الشخص المستور مطلقا أو الشخص المستور في أغلب عيوبه وشؤونه؟ لاحظ الآن هذه التفاصيل. لو قلنا إن قيد المستور يعود إلى العيب في موطن بحثنا وهو الفرع الثالث، أن يذكر عيبا واضحا ظاهرا، ما يصدق عنوان الغيبة، لأن الجوهري اشترط أن يكون العيب مستورا، وهنا العيب ظاهرا ظاهر. شق الثاني، لو أرجعنا قيد المستور إلى الشخص مطلقا، يعني أن يكون الشخص مستور في جميع عيوبه، هنا أيضا ما يصدق عنوان الغيبة، لأنه ذكر عيبا ظاهرا وهذا الشخص ليس مستور في جميع شؤونه، يصدق بناء على الشق الثاني. لو أرجعنا قيد الستر إلى الشخص في معظم شؤونه لا في مطلق شؤونه، وقد ذكرت عيبا ظاهرا له، فهذا العيب وإن كان ظاهرا لكن أغلب عيوب هذا الشخص مستورة، يحرم عليك أن تذكر العيب الظاهر، لأن المراد بالستر الشخص المستور في معظم عيوبه لا في جميع عيوبه. واضح إن شاء الله في تدقيقات الشيخ الأنصاري. قال وظاهر ما عداها، يعني ما عدا الروايات المستفيضة الأربع التي ذكرت قيد الستر وفرقت بين الظاهر والخفي من الأخبار المتقدمة. أخبار المتقدمة أين؟ مثل من صفحة 321 إلى 22، 322، مثل قوله صلى الله عليه وآله الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. وظاهر ما عداها من الأخبار المتقدمة كونهما غيبة، هذا الجواب، كونهما غيبة، كون الشق الأول وهو الإتيان بالأوصاف المشعرة بالذنب، الشق الثاني قصد المتكلم التعيير والمذمة بوجود الوصف المشعر بالذنب. يقول وظاهر ما عداهما من الأخبار كونهما غيبة، ما متى يكون الغيبة؟ الآن فصل في الجملة المعترضة، بناء على إرجاع الكراهة فيها في الرواية إلى كراهة الكلام الذي يذكر به الغير. هذا بالنسبة للروايات، قلنا يوجد احتمالان، ذكرك أخاك بما يكره يعني بالشيء الذي يكره، في هذا الموصول يوجد احتمالان، الاحتمال الأول بما يكره يعني بالعيب الذي يكرهه، وهذا الكلام يكشف عنه. الاحتمال الثاني بما يكره يعني بالكلام الذي يكرهه. بناء على هذا الاحتمال الثاني، ذكرك أخاك بما يكره يعني ذكرك أخاك بالكلام الذي يكرهه، هنا تصدق الحرمة، لأنك جئت بكلام يؤذيه وإن كان العيب ظاهرا. أما بناء على الاحتمال الأول ما تصدق الغيبة. ما هو الاحتمال الأول؟ ذكرك أخاك بما يكره يعني ذكرك أخاك بالعيب الذي يكرهه، وكيف يكره؟ ظاهر، اشترطنا الستر وغير مستور هذا العين. إذن إذا أرجعنا الاسم الموصول على العيب والنقص الواقعي ما تثبت الحرمة، لأن العيب والنقص ظاهر وليس بخفي. أما إذا أرجعنا العيب والنقص على أما إذا أرجعنا الاسم الموصول إلى الكلام الذي يوجب الكراهة تصدق الحرمة، لأنه وإن كان العيب ظاهرا لكنه يكره أن تذكر هذا الكلام. لاحظ العبارة. قال: وظاهر ما عداها من الأخبار المتقدمة، ما عدا الأخبار المستفيضة من الأخبار المتقدمة في أصل حرمة الغيبة، بناء على إرجاع الكراهة فيها في الرواية إلى كراهة الكلام، يعني كراهة اللفظ لا العيب، إلى كراهة الكلام الذي يذكر به الغير وليس كراهة العيب الموجود في الغير. أما إذا حملناها على العيب، العيب يكون ظاهر لا إشكال فيه. بهذا المبنى الأول. المبنى الثاني: وكذلك كلام أهل اللغة كلهم إلا عدا الصحاح، جوهري في الصحاح، لأنه ذكر ماذا؟ لأنه ذكر قيد مستور، أن يكون كلام على مستور بما يغمه لو سمعه، على بعض احتمالات، احتمالات ثلاثة. احتمال الأول: إذا المستور أرجعناها إلى العيب فلا غيبة. احتمال الثاني: إذا قيد المستور أرجعناه إلى الشخص مطلقا في جميع شؤونه فلا غيبة. الثالث: إذا أرجعنا المستور إلى المستور في معظم شؤونه في معظم عيوبه تصدق الغيبة. بناء على هذا الاحتمال تحرم، تصدق الغيبة كونهما غيبة. شيخنا الأنصاري ماذا تقول؟ نعمل بالروايات المستفيضة أو بالأخبار المتقدمة وكلام الجوهري؟ الجواب: نعمل بالأخبار المستفيضة، بناء عليها لا حرمة لأن العيب ليس مستورا. قال: وظاهر، قال: والعمل بالروايات المستفيضة لا يخلو عن قوة، قوة سندها أول وحدة صحيحة، صحيحة ابن سينا، وإن كان ظاهر الأكثر أكثر الفقهاء خلافه، يعني خلاف العمل بالمستفيضة، يعني يرون أنها غيبة، فيكون ذكر الشيء فيكون ذكر الشخص بالعيوب الظاهرة الذي لا يفيد السامع إطلاعا لم يعلمه. أكو فلان الذباح والشقاق والسفاح قال كذا، ما أطلعت على شيء جديد يعني، ولا يعلمه ولا يعلمه عادة من غير خبر مخبر ليس غيبة، فلا يحرم إلا إذا ثبتت الحرمة من حيث المذمة والتعيير، أو من جهة كون نفس الاتصاف بتلك الصفة مما يستنكفه المغتاب، لا يقبل به المغتاب من وقعت عليه الغيبة، ولو باعتبار بعض التعبيرات، يعني قد يكون هو واقعه هكذا قصاب مثلا ذباح، ولكن إضافة بعض التعبيرات أو أسلوب الكلام، هذا ذباح وخلي مثلا يده على رقبته يشعر بقسوة القلب وما شاكل ذلك، لا يقبل المغتام ولو باعتبار بعض التعبيرات، فيحرم من جهة الإيذاء والاستخفاف والذم والتعيير. جيد يا أخي، يا أخي تم الكلام، النقص تكلمنا، الشق الأول الكلام لا يكون نقصا، الشق الثاني الكلام يكون نقصا خفيا مستورا، الشق الثالث الكلام يكون نقصا ظاهرا. هذا النقص مطلقا، النقص الظاهر والخفي، الخفي والجلي مطلقا في نسبه في شكله في إلى آخر في كلامه. قال: ثم الظاهر المصرح به في بعض الروايات عدم الفرق في ذلك، يعني في النقص والعيب، على ما صرح به غير واحد منهم الشهيد الثاني في كشف الريمة، وصاحب الجواهر في الجواهر، بينما كان نقصانا في بدنه أو نسبه أو خلقه أو فعله أو قوله أو دينه أو دنياه، حتى في ثوبه أو داره أو دابته أو غير ذلك. وقد روي عن مولانا الصادق عليه السلام الإشارة إلى ذلك بقوله: وجوه الغيبة تقع بذكر عيب في الخلق والفعل والمعاملة والمذهب والجهل، نسبة الجهل إليه وأشباهه، أشباه الجهل وهذه الأمور. هذه موجودة رواية في مستدرك الوسائل. ثم إن الأخلاقي الكبير الشيخ فراس بن ورام في كتابه تنبيه الخواطر أو تنفيه الخواطر صفحة 125، وكذلك الشهيد الثاني في كتابه كشف الريبة صفحة 60 و61 ذكروا مصادق متعددة نقراها. قيل والقائل الشيخ ورام، الشيخ فراس بن ورام صاحب تنفيه الخواطر، هذا تنفيه الخواطر يسمونها مجموعة ورام الأخلاقية، وكذلك الشهيد الثاني تفاصيل أكثر من هذه ذكرها. قيل أما البدن فذكرك فيه العمش، العمش ضعف البصر مع سيلان الدم، والحوال هو انحراف في عين بحيث لا يرى بشكل جيد، والعوار أن تكون عنده عين واحدة والثانية عوراء لا يرى منها، والقرع والقصار والطول والسواد والصفرة، هذا بيت الأصفر وهذا بيت الأسود، موجود إلى يومك هذا يعيرون الناس هكذا، حتى البعض فكرنا والله بيتهم بيت الأسود أو بيت الأصفر، غيروا لقبهم. وجميع ما يتصور أن يوصف به مما يكرهه، والنسب العرف النسب بأن يقول أبوه فاسق وش دخله، أبوه فاسق أو خبيث أو خسيس، يعني أبوه هذا كله نسبه، أبوه فاسق أبوه خبيث أبوه خسيس من الخسة، أو إسكاف، ما المراد بالإسحاق؟ الإسكاف حائك النعل، يصنع نعل أو خيط نعله، أو حائك من حياك الخياطة كانت مهنة دونية، أو نحو ذلك مما يكره. وأما الخلق فبأن يقول إنه سيء الخلق، بخيل، مراء، متكبر، مراء يعني مجادل، من المراء، المراء الجدل، وليس مرائين. لماذا؟ لأن كلامه في الخلق، كلامه في الأخلاق النفسية، الرياء هذا فعل، لكن مراء على وزن فعال، صيغة مبالغة، فعال مراء يعني كثير الجدال، كثير المراء. إذن هنا ليس المراد مرائين لأنه يصير فعل، لكن مراء يعني صفة مجادل. لاحظ شرح الشهيد صفحة 84 كفاية الطالب، يقول مراء بفتح الميم وتشديد الراء من المراء الجدل بمعنى المجادلة، لا بضم الميم وتخفيف الراء، مرائين من الرياء، لأنه من قبيل الأفعال والكلام بخلاف الأول مراء فإنه من الأخلاق. متكبر، شديد الغضب، جبان، ضعيف، ضعيف القلب ونحو ذلك. وأما في أفعاله المتعلقة بالدين فكقولك سارق، كذاب، شارب، خائن، ظالم، متهاون بالصلاة، لا يحسن الركوع والسجود، ولا يجتنب من النجاسات، ليس بارا بوالديه، لا يحرس نفسه من الغيبة والتعرض لأعراض الناس، كلها صفات موجودة فيه لأنها مفترات عليه. وأما أفعاله المتعلقة بالدنيا فكقولك قليل الأدب، متهاون بالناس، لا يرى لأحد عليه حقا، كثير الكلام، كثير الأكل، نؤوم، يجلس، نؤوم يعني كثير النوم على وزن فعول، فعول صيغة مبالغة، يجلس في غير موضع. بناء على هذا ذكر المصادق تجد أكثر الناس يغتابون والعياذ بالله، أجارنا الله جميعا. وأما في ثوبه فكقولك إنه واسع الكم، طويل الذيل، وسخ الثياب ونحو ذلك. جيد، ذكر ما يكرهه مطلقا سواء باللسان أو بالإشارة أو بالفعل. قال ثم إن ظاهر النص وإن كان منصرفا إلى الذكر باللسان، لماذا ينصرف؟ لكثرة المورد كثرة المصاديق، لكن المراد به حقيقة الذكر، يعني حقيقة الذكر ما يسوءه وما يكره، فهو في مقابل الإغفال، ذكر في مقابل الإغفال، والإشارة والفعل يصدق عليه أنه ذكر وليس بإغفال. فكل ما يوجب التذكر للشخص من القول والفعل والإشارة وغيرها فهو ذكر له، ومن ذلك المبالغة في تهجين المطلب الذي ذكره بعض المصنفين بحيث يفهم منها الإزراء بحال ذلك المصنف، مثل تقول وهذا الرأي لا يصدر عن فاضل فضلا عن مرجع فضلا عن باحث فضل، ما شاء الله هذا قد يفهم منها ماذا؟ الإهانة. هذا الرأي لا يتفوه به طالب صغير فضلا عن طالب عنده فضيلة علمية، مشكلة. الشيخ الأنصاري أقل الفقهاء قسوة في مثل هذه التعابير رحمه الله، بحيث يفهم منها الإزراء بحال ذلك المصنف، فإن قولك إن هذا المطلب بديهي البطلان، هذا بعد تعبير خفيف يشكل على الشيخ الطوسي الشيخ الأنصاري، إن هذا المطلب بديهي البطلان تعريض لصاحبه بأنه لا يعرف البديهية، بخلاف ما إذا قيل إنه مستلزم لما هو بديهي البطلان، لأن فيه تعريضا بأن صاحبه لم ينتقل إلى الملازمة بين المطلب وبين ما هو بديهي البطلان، ولعل الملازمة نظرية. وقد وقع من بعض الأعلام بالنسبة إلى بعضهم ما لا بد له من الحمل والتوجيه، تلاحظ عبارات الشيخ صاحب الجواهر بعض العبارات قاسية تحاول توجهها لأنه رجل عظيم. أعوذ بالله، يقول هكذا، وقد وقع من بعض الأعلام بالنسبة إلى بعضهم ما لا بد له من الحمل والتوجيه، أعوذ بالله من الغرور وإعجاب المرء بنفسه وحسده على غيره والاستيكال بالعلم، يأكل بالعلم حتى يشار إليه. ثم إن دواعي الغيبة كثيرة، الأمور التي تدعو الإنسان لأن يغتاب كثيرة، روي عن مولانا الصادق عليه السلام التنبيه عليها على الدواعي إجمالا بقوله بشكل مجمل من دون تفصيل: أصل الغيبة تتنوع بعشرة أنواع، شفاء غيظا هذا أحقد عليه فأشفي غيظي، ومساعدة قوم يعني جالس في المجلس وجاءوا بفلان بعد يساعدهم في غيبته فاكهة المجالس، وتصديق خبر بلا كشفين يعني سمع كلام راح نقله، هذا كثير بعد والعياذ بالله، وتهمتين يعني ماذا وتهمة؟ ونفي التهمة، يعني جيء بتهمة من عمل كذا فيذكر فلان حتى يدفع التهمة عن نفسه ويثبت التهمة على غيره، وسوء ظن وحسد وسخرية وتعجب وتبرم وتزين، يعني ماذا وتزين؟ يذم الآخرين حتى يصير بس هو الزين، كل الناس مو زينة بس أنت ما شاء الله عليك. فأحيانا يغتاب فلان وفلان وفلان، إذا تسأله وأنت يقول أنا ما علي قصور. جيد، الغيبة أحيانا قد تكون ظاهرة جلية وقد تكون خفية، أعوذ بالله من وسوسات الشيطان. ثم إن ذكر الشخص قد يتضح كونها غيبة، وقد يخفى على النفس لحب أو بغض، يحب نفسه يبغض غيره فيرى أنه لم يغتب وقد وقع في أعظمها أعظم الغيبة. ومن ذلك أن الإنسان قد يغتم بسبب ما يبتلى به أخوه في الدين لأجل أمر يرجع إلى نقص في فعله أو رأيه، فيذكره المغتم في مقام التأسف عليه بما يكره ظهوره لغير، أسف على فلان يا أخي لا تذكر اسمه، يوقع الشيطان خليه يذكر اسمه، مع أنه كان يمكنه بيان حاله للغير على وجه لا يذكر اسمه، ليكون قد أحرز ثواب الاغتمام على ما أصاب المؤمن، لكن الشيطان يخدعه ويوقعه في ذكر الإس. بقي الكلام هل يشترط حضور شخص أمامه لكي تتحقق الغيبة أو لا، بقي الكلام في أنه هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.